الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة قاضي اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 من الهجرة رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا إلى قول المصنف: فصل يبطل أي الصيام بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا. تكلمنا عن هذا ثم قال: ويحرم الوصال. الوصال المقصود به أن يواصل الإنسان الصيام، بمعنى أنه ما يجيش عند المغرب ويفطر، بل يستمر ممسكا إما إلى السحر وإما إلى اليوم الثاني، يطبق اليومين ويفطر في اليوم الثاني. فهذا الوصال كان يفعله بعض الصحابة مبالغة في التعبد، مبالغة في التعبد، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف هنا قال: ويحرم الوصال، يعني أن ينبغي على الإنسان أن يفطر عند المغرب. وقد ورد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، يعني يا رسول الله إنك تواصل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لهم. فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي، أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الحديث يدل على مسائل، وقد رواه البخاري ومسلم، يدل على أن الصحابة يعلمون أن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله النبي يكون من الهدي أن يفعلوه كما فعل، إلا ما خصه النص، يعني الأصل أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام إلا ما نص عليه أنه خاص به، كمسألة الزيادة في الزواج عن أربع كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء معهم في المصنفات في كتب الخصائص وغيرها يجمعون ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يسوغ لأحد أو أفراد الأمة، مثل أنه يجوز له أن يزيد على أربع في الزوجات بينما أفراد الأمة لا يجوز لهم، مثل أنه يجوز له الوصال بينما نهى الأمة عن ذلك. ما سوى ذلك الأصل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فلما النبي نهاهم على قاعدته قال: يا رسول الله أنت بتواصل ومعلوم أن أنت قدوة لنا. قال: بس هذه المسألة فيها خصوصية، لأني بيأتيني مدد من الله لا يأتي أحدكم، إني لست كأحدكم من ناحية الهبات والعطايا وال يعني إفاضة الكرم من الله سبحانه وتعالى. والعلماء اختلفوا في تفسير هذه العبارة: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. بعض العلماء قال بأنه يطعم من طعام الجنة، وبعض العلماء قال بأنه طعامه روحاني، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمد القوة من مناجات ربه، لأنه لا يكون في غفلة صلى الله عليه وسلم، بل يكون في إمدادات ورحمات تنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الإمدادات والفيوضات والنعم التي تترى على قلب النبي تجعل له من القوة ما ليس لغيره، وبالتالي ممكن يواصل أياما عديدة ولا يشعر بالإجهاد الذي يشعر به الواحد منا. ولذلك في إحدى المرات لما بعض الناس لم ينتهوا فقال: طيب يريدون أن يواصلوا معاه، فواصل معهم حتى يعني أراد أنه إيه يعني يخليهم يضعفوا عنه، لكن جاء العيد، يعني وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيواصل بهم عدة أيام حتى ينقطع المتنصعون أو المتعمقون عن تعمقهم ويسمعوا الإيه ويسمعوا الكلام بأنه قد نهاهم عن إيه عن هذا. فهذه مسألة من ضمن ما ذكر المصنف أنها إيه يحرم الوصال. وبالتالي ينبغي كما سيأتي أن من السنة أن الإنسان يعجل بالعيد الفطر، ودي ستأتي إيه في المسائل اللي هي ينبغي. طيب، قالوا: على من أبطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. كفارة الظهر كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإيه فإطعام 60 مسكينة. فهذه نفس الكفارة. بعض العلماء يا إخواني اختلفوا، فمنهم من خصها بالجماع في نهار رمضان، قال إن هذا مخصوص بانتهاء حرمة الشهر بالجماع. وبعض العلماء، لأن الحادثة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وقال يا رسول الله جمعت إيه في نهار رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال لا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرق تمر، أي أعطاه من الإيه من الصدقة على أساس يتصدق به ككفارة عنه. فالعلماء النص اللي ورد في الجماع، ففي بعض العلماء يا أخواني حملوا عليه كل فطر، بمعنى قالوا حتى لو أكل أو شرب فإنه يقاس عليه، لأنه مختلف في العلة. في بعض العلماء كالشافعية قالوا إن العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وفي بعض العلماء وسعوا العلة فقالوا هي العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالإفطار، فمن قال بالإفطار سيدخل فيها الأكل والشرب والجماع، ومن قال بأنه إنها خاصة بالجماع. وهذا الذي يعني يترجح عندنا والله أعلم، إن المسألة خاصة بالجماع، لأن أمر الجماع أمر ربما يعني يشتد على بعض الناس، حتى يعني نحن وجدنا حتى في الأسئلة التي تأتي يا أخواني ما وجدنا رجلا يأتي يقول إيه أنا يعني جعت أو اشتد علي الجوع أو اشتقت إلى الطعام والشراب فأكلت، ما سمعنا هذا حقيقة. لكن وجدنا عشرات من الناس يأتي يقول بأنه جمع في نهار رمضان، يعني هذه كثيرة، مما يدل على أن الجماع عند بعض الناس أشد عليهم من الطعام والشراب، ويقع فيه بعضهم. تمام. فلذلك جاءت تلك الكفارة خاصة بالجماع تشديدا وتحذيرا، حتى إذا علم الإنسان هذه الكفارة الشديدة ارتدع وخاف من الوقوع في الإيه من الوقوع في الجماع. فده اللي يبدو والله أعلم أن المسألة خاصة بكفارة الجماع. وأما من أكل أو شرب فبلا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ولا يكفرها مجرد القضاء، لأنه حتى هو واجب عليها أن يقضي، ولكن لا يعني الله أعلم يتقبل منه ربنا أو لا يتقبل، لأنه ارتكب كبيرة بأن انتهك حرمة الشهر وأفطر في نهار رمضان. فقال وعلى من أفطر عمدا، فظاهر كلام المصنف هنا التعميم، أنه لم يعلقها بالجماع، وإنما كل من أفطر بنوع من الطعام والشراب والجماع ككفارة الظهر. طيب هو انتهى من المبطلات بالنسبة للصيام، بدأ يتكلم على المندوبات. قال ويندب تعجيل الفطر. تعجيل الفطر معناه أن الإنسان يبادر إلى الأكل والشرب بمجرد غروب الشمس، بمجرد غروب الشمس، حتى يعني يكون مقبلا على ما منحه الله عز وجل، مطيعا في الإمساك، مبادرا أيضا في الفطر، كأن المائدة مدها له الرحمن سبحانه وتعالى وأذن له فيقبل مستبشرا بالفطر. وقد ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا الحديث في الصحيحين، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤخر الإنسان الفطر ولو بتمرة ولو بجرعة ماء، المهم أنه يبادر. حتى قال بعض العلماء لو كان بعيدا عن طعام أو شراب لا يجد ينتوي في نفسه الفطر، يعني ينتوي أنه هو قد أفطر حتى يجد شيئا يبلعه أو يأكله، فإن وجد أي شيء بلعه ناوية من الفطر حتى حتى يكون مبادرا، وبعد كده ما تيسر عندما تيسر الأكل أو الطعام أو الشراب. فالمهم أنه أنه كثر الصيام وأقبل على الفطر فأصبح معجلا الفطر. فمن المندوبات ومن المستحبات أن يتعجل الإنسان الفطر، وأيضا من المندوبات تأخير السحور. تأخير السحور أيضا من المندوبات، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والحديث رواه ابن حبان والضياء في المختارة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففي الحديث عدة أمور أو ثلاثة أمور من المستحبات أو من المندوبات، منها أنه تعديل الفطر وتأخير السحور وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فكل هذه من سنن الأنبياء، وردت بلفظ إن معشر الأنبياء أمرنا، من سيأمر الأنبياء إلا الله سبحانه وتعالى، أمرنا بتعديل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كما قلنا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر 50 آية، يعني شوف كان بأخر جدا. يعني يمكن يأتي الإنسان قبل الفجر بنص ساعة أو بربع ساعة أو شيء يتسحر، فالسنة التأخير. وليس معنى أنه لو قدم يعني ارتكب وزرا، لا، نحن نقول الآن في المندوبات المستحبات أن الإنسان يزداد في الأجر. لما؟ لأن الشريعة يا أخواني فيها نوع من التيسير، لأن كلما تأخر السحور بقي الإنسان في نوع من الشبع يتأخر معه في الوقت، فلا يضعف عن العبادات وعن الذكر وعن غيرها. فالشريعة تريد أن يكون الإنسان متقويا في الصيام. فأنت لو جيت سحبت الساعة 12 ما يجي الفجر لو قد هضمت الأكل وأصبحت كأنك لم تأكل، لكن عندما تسحر الساعة 3 أو 4 أو قريبا من من الفجر، فيبقى يبقى أثر الطعام في الجسم، فتبقى إلى الظهيرة أو إلى ما يقربها، وأنت وأنت مشتد قوي تستطيع أنك تذكر الله بنوع من القوة وتصلي بحضور الذهن، ما تكونش متعب ما تكونش مجهد. فده أيضا من من السنة. طيب، انتقل إلى فصل آخر، قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضيه. بلا شك، لأنه بنص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي أن الإنسان اللي مريض مسموح له أن يفطر، أو كان على سفر أيضا مسموح له أن يفطر كما سيأتي. طيب، فعدة من أيام أخر، يرجع بعد رمضان إن شاء الله تعالى وبعد العيد، لأنه يحرم صيام العيد، بعدها يستطيع أن يقضي الأيام التي أفطرها. وكما تأتي لا يشترط التتابع، لا يشترط أنها يعني إن أفطر 5 أيام متتابعة إن يقضيها متتابعة، لا، ممكن حتى لو قضاها مفرقة، لو قضى في كل أسبوع يوما، فلا يشترط لا يشترط التتابع. وكذلك الحائض والنفساء، يعني هؤلاء يبادرون، كلما بادر الإنسان فإنه بيرفع عن كاهله نوع من العبء أو نوع من الحمل، خشية إنه يأتيه الأجل وهو وهو لم يقضي لم يقضي ما عليه، فيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر موسعا إن شاء الله تعالى. نعم. لا، ما هو اللي هو أفطر لغير عذر شرعي، ما هو جبل الكفارة، يعني جبل مش معاه مشكلة تانية، مش مجرد القضاء. وما جب قالوا على من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار، فخلاص ده حاسبنا معاه. الآن احنا بنتكلم على الناس اللي سمح لهم الشرع، ما عندوش كفارة، هو يقضي بس، لكن الثاني هيقضي ومعه الكفارة أيضا. تمام. قال: والفطر المسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. يعني بالنسبة للمسافر يا أخواني، أراد أن يفطر يفطر، أراد أن يصوم فليصم، زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، كما في الصحيحين. وبالتالي يصبح الأمر خياريا، إلا أن يضعف الإنسان، يعني بمعنى يخر من التعب ومن الجهد واللي حولهم يخدمونه. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث محمول على من أصابه ضعف بسبب السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في أناس أنهكهم أنهكهم السفر، وكانوا مسافرين معه، واللي جالس يهوى عليه واللي جالس يخدمه ومش عارف طب ما أنت ساعدت اللي حولك وأنت مجهد وملقى على الأرض، لا تستطيع أنك خاصة السفر قديما كان شديدا. تمام. فهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وبالتالي يا أخواني، المسافر هو مخير، إن استطاع أن يصوم دون مشقة ودون إجهاد فلا بأس، لا يمنعنه أحد، لأن بعض الناس يصعب عليها القضاء، بعض الناس صيامها في الجماعة يسهل،
وبعدين يجي يقضي يوم يجلس يأجل فيه سنوات. بعض الناس عرفناهم كده يعني ما يعرفش يصوم لوحده. لا، الجو الصيام الجماعي بيسهل على الناس اللي هي الصيام. فمثل هذا إن كان لم يتعب من الصيام بالسفر فأولى به، ما دام أنه إيه يغلب على ظنه أن سيتأخر القضاء، وربما يضيع بعض الأحيان، بعضهم يفطر يا أخواني في السفر ولا يقضي بعد ذلك، مثل ما بنسمع عن بعض النساء أيضا أنها تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية أو الحيض، وبعدين تطنش وتمشي. حتى أن يأتينا بعض الأسئلة، تتصل واحدة تقول أن بقى لها يعني من يوم ما بلغت ما قضت، تقول إيش أعمل الآن؟ طب ما أعرف كم. قلنا ينبغي أن تتحري، يعني تشوفي أنت بلغت في أي سن، والآن مثلا بلغت في 15 سنة وعندها 40 سنة الآن، تمام؟ معنى أن عندها 25 رمضان. طيب، والعادة أنك تحيضين 6 أو 7، تمام؟ فلنعتبرها 7، اضرب 25 في 7، فاقضي بقى وقسميها، مش شرط ورا بعضها، فلكن هتطالب يا أخواني، لأنك هتطالب بها، تطالب بها يوما يوما يعني. فبالتالي لا مانع من الصيام أو أو الفطر في السفر. والمصنف قال إلا أن يخشى التلف، التلف يعني الهلاك، مش قادر بيسحبوه بيشيلوه، تمام؟ فحينئذ، أو الضعف عن القتال أو الذاهبين في القتال أو شيء من هذا القبيل، فحينئذ يصبح عزيمة، يعني واجب عليه أنه يفطر في تلك الحالة. وأما في الوضع العادي أنه يعني يستطيع يصوم ويستطيع يفطر، فبحسب بحسب حالته وبحسب راحته، يريد أن يصوم لا مانع، يريد أن يفطر لا مانع، هي رخصة، فمن أخذ بها فخير ومن لم يأخذ فخير. نعم. لا لا، العلة السفر وخلاص. ولو كان السفر مهما كان، ولو كان في قديما متعبا، ما زال السفر متعبا الآن أيضا، يعني السفر نوع من الهموم ونوع من التعب، حتى ولو خفت بعض المشاق، يعني أصبح الناس فحل يسافرون بالطائرات، لكن خذ لك من جوازات ومن معاملة ومن أرف وأشياء، يعني فالنهاية العلة السفر، سواء كان قديما أو حديثا، حتى لو كان بالتاروخ في النهاية سفر، يبقى العلة موجودة لا مانع، هي رخصة يعني موجودة حتى لو كان السفر تغيرت أحوال. طيب، قال ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. هذه العبارة هي نص حديث في الصحيحين، إن الإنسان لو مات وعليه صوم فيقوم وليه بالصيام عنه، تمام؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ورد في بعض ألفاظ الحديث عند البزار إن شاء، وحسن الشيخ وحسن تلك الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كأن جعلها نوع من الاختيار. فلذلك بعض العلماء يقول يمكن أن يكفر عنه ويمكن أن يصام عنه، وهذا ما يفتي به يعني شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل عمراني شفاه الله، بأنه لو أمكنهم أنه يصوموا عنه يصومون، وإن أمكنهم أنه يخرجوا يكفروا عن كل يوم إطعام مسكين فلا مانع. فهنا كان المصنف جعلها على سبيل على سبيل الإلزام، تمام. قال والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. جاء إنسان مريض يا أخواني، المريض اللي هو بيرجو الشفاء ينطبق عليه قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني إنسان مرض ويتوقع إن شاء الله أنه يشفى، فإن شاء الله عندما يشفى يقضي تلك الأيام، تمام. لكن في بعض الأحيان يا أخواني بيكون الكبر وبيكون المرض اللي هو مرض السن، يعني فلا يتوقع أن أن الإنسان سينشط بعدها للصيام. واحد بلغ من الكبر عتيا وعنده السكر وعنده الضغط وعنده يعني مما قدر الله سبحانه وتعالى، فأصبح ضعيفا يعني. فمثل هذه الحالة ومثل هذه السن ما يغلب على لا يغلب على الظن ان الانسان سيشفى منها، انما هو داخل في سنين ضعف وزياده في زياده في التعب. فمثل هذا خلاص يعني لا يتوقع انه سيشفى فيقضي، وبالتالي في تلك الحاله يمكن ان يطعم عن كل يوم مسكينا خلاص. ما دام ده بالنسبه لمن غلب على ظنه عدم الشفاء، أو عنده مرض ميؤوس منه أو مرض شديد حتى لو كان شابا، لكن الأطباء قالوا المرض ده يعني مرض مهلك أو شديد وما ما فيش علاج، معروف حتى الآن، فبالتالي هو مش متوقع الشفاء، ففي تلك الحالة يا أخوان يطعم عن إيه؟ عن كل يوم مسكين. نعم نعم. لا، إذا أكثر خمسة أيام يطعم عن كل يوم مسكينا، أما مسكين واحد خمس مرات فما يسمى أنه أطعم إيه؟ أطعم خمسة مساكين، هيبقى أطعم مسكينا خمسة إيه؟ خمسة أيام، لكن مطلوب أنه إيه؟ إن أكثر خمسة أيام يطعم خمسة مساكين، تمام؟ لا يأتي بإيه؟ بمسكين واحد، وإنما يطعم خمسة مساكين، تمام؟ قال: والكبير العاجز عن الأداء والقضاء، يعني مش قادر يصوم في رمضان، وأيضا مش قادر انه ايه يصوم فيما بعد، بمعنى انه لا يتوقع انه يستطيع انه ايه يصوم فيما بعد، فحينئذ ممعل الايه ممعاه الا الاطعام عن كل يوم مسكين. في حالات يا اخواني لا يستطيع الاداء ولا يستطيع القضاء ولا يستطيع الاطعام، فيقال له لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايش هيعملها؟ يعني لا هو مستطيع يصوم الان ولا متوقع انه يشفى فيصوم فيما بعد، ولا معه فلوس ولا شيء يستطيع أن يطعم عن كل يوم مسكين، فالشريعة سمحة نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن تمكنت في وقت من الأوقات فعلت، سواء فرضنا أنه جاءت له الصحة من عند الله فجأة، أو جال فلوس، فحينئذ يصبح دينا عليه، فإن لم يمكنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام يا أخواني؟ نعم. ممكن حينئذ يبرئون عن ذمته بالصيام أو الأداء عنه، فده سيكون نوعا من الجر، سيكون نوعا من الجر. لكن في بعض العلماء يقول خلاص هو ما عادش مكلف لأنه غير متمكن، مثل المطلوب منه الحج وغير مستطيع يا أخوان، لا عنده فلوس أو عنده فلوس وما عنده صحة، فبعض العلماء يقول حتى هذا لا يلزم لا يلزم أولياء أن يقضوا عنه، لكن نرى انه لو فعلوا فهم قد احسنوا، يعني لو فعلوا نعتبرهم نوع من الايه نوع من الاحسان ونوع من البر، لا نقول لهم لا، لكن لو لم يفعلوا يبدو اننا لا نستطيع ان نلزمهم لانه لم تجب عليه في حياته حتى نلزم او نقول للايه لاوليائه انه يلزمهم ايه هذا، لانه لم تجب عليه لانه شروط الايه شروط القدره والتمكن لم تكن موجوده وهو حي، فبالتالي لم يقصر وبالتالي مات وليس عليه شيء ان شاء الله تعالى. والله لا، هو إن كلهم إن استطاعوا أن يفعلوا شيئا لا بأس، ولكن يعني لعل الله سبحانه وتعالى يرحم بها، وإن كنا لا نقول إن هذا إيه، لأنه من أفطر يوما من رمضان لا يكفره الدهر كله وإنصامه، ورد في حديث وإن كان ضعيفا لكن يبدو معاني الشريعة تدل عليه، يعني اليوم من رمضان لا يعدله شيء، وبالتالي ده احنا لا نقول ان دي كفارة، نقول ان ده يجزئ لانه هو ما افطر بحق او ما افطر بسبب شرعي، لكن لو فعلوا نقول لعل وعسى يمكن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه شيئا مما ايه مما صنع. تمام. طيب، قال: باب صوم التطوع. قال: يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وايام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. طيب، يستحب صيام ست من شوال، ده معلوم ومشهور عند عامة المسلمين، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما أو فذاك صيام الدهر، رواه مسلم رحمه الله تعالى. فأنت الآن بعد رمضان معك ستة أيام تصومها بعد ايه بعد رمضان، لما تيجي تحسب رمضان 30 يوم و6 يبقى 36، الحسنة بعشر امثالها كأنما صمت الدهر يعني السنة، فتصبح حوالي 360 ايه كأنك صمت 360 يوما، فكأنما صام الدهر يعني صام الايه صام السنة، لان رمضان ب 30 اضرب في 10 ب 300 وال6 ايضا في 10 ب 60 اجمع 360 هو عدد ايام الايه السنه، وده معنى قوله فذاك صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا اخواني. طيب، ياتي هنا سؤال: هل يلزم ان يكون بعد رمضان مباشره؟ لا يلزم، لكن الافضل ان يكون بعد رمضان، طبعا العيد محرم صيامه بعد ايه بعد العيد مباشره هو افضل، لكن ان فرقها فلا باس، ان جعلها بعد اسبوع بعد اسبوعين فلا بأس، يعني المسألة فيها ايه؟ فيها متسع، وان كان الاولى اتبعها يعني هيكون افضل، ولكن لا يلزم او لا يجب ايه؟ لا يجب هذا. يأتي سؤال ايضا هنا انه من وجب عليه قضاء من رمضان هل يمكن ان يصوم الست قبل القضاء؟ فالعلماء اختلفوا في تلك المسألة، وهي دائما تأتي في رمضان بخصوص المرأة الحائض، لأن غالب النساء تخرج من رمضان وعليها ست أو سبع أيام، فتأتي تريد أن تصوم إيه؟ الست من شوال، فتسأل الآن أنا علي أيام من قضاء رمضان وأريد أن أصوم الست من شوال، هل يصح أني أجيء بالنافلة قبل أن أتم الفريضة؟ طائفة من العلماء منعوا، قالوا لأنه من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال هي ما صامت رمضان كاملا، تتم رمضان تسلم الفريضة الأول وبعدين تتنفس، تمام، فالفريضة مقدمة. وطائفة أخرى، وهذا ما نعتقده أنه إن شاء الله يكون صوابا، أنه لا مانع ما دامت ستأتي بها فيما بعد، يعني في بعض الأحيان يضيق ببعض النساء، بعض الأحيان تكون نفساء أو شيء وأفطرت يمكن 20 يوما، تمام، او حيض وافطرت 10 ايام، تمام، او مربط كمان، فتأتي عندما تقول ان لا بد ان تقضي يمكن ان يمر الايه، ان يمر شوال ولم ايه ولم تصم. ويمكن ان يعني يستفاد من حديث ورد عن امنا عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول يكون علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شوال لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمنا عائشة بتحكي أنها بعض الأحيان أنها كانت يكون عليها طبعا الأيام من رمضان اللي هي معروفة أيام الحيض، فتقضيها في شعبان اللي هو بعد يعني في بعد سنة، تمام، فمتوقع أنها تصوم، يعني لا يقبل في تلك، يعني ليس معقول أنها كل السنة ما صامت نوافل، ما صامتش اثنين وخميس، ما صامتش 6 أيام من شوال، ما صامتش الأيام البيض، فبالتالي العلماء بعضهم استنبط من هذا أنه لا مانع، لأنها ربما كانت أكيد أو يغلب على الظن أنها كانت تصوم نوافل، ومع كونها كانت تؤخر الإيه القضاء، فيبدو أنه لا مانع إن شاء الله تعالى، خاصة من كان عندها أيام كثيرة أو شيء، لأنه بعض الأحيان لو جاءت تقضي تلك الأيام أنها إيه انشغلت بها ولم تصل، لكن لا يبدو أنها لا تحصل على الأجر إلا أن تتم الإيه؟ أن تتم، لأنه من صام رمضان وأتبعه، فما تيجي تحاسب في النهاية نريد أن يكون رمضان مكتملا علشان تحسب لها إيه فضيلة شوال، وإلا لا تحسب له، والله أعلم. نعم نعم تمام، أيوة يعني نعم، لا يعني أنها في بعض العلماء يقول، يعني في بعضهم يقول بس تكون بنية الفريضة لأنه لا ينبغي إيه أنها تنتويها، لكن بعضهم يقول ينطبق عليها أنها صامت 6 من شوال، بس يبدو أنها لا تحصل على الإيه على الأجر، لكن ربما تمس شيئا من الإيه من الفضل يعني، لكن ليست هي الصورة الإيه الصورة التي تكلمت عليها الإيه تكلمت عليها النصوص، والله أعلم. تمام طيب، قال ويستحب صيام 6 من شوال وتسع من ذي الحجة، تسع من ذي الحجة. لا شك يا أخواني فضل العشر، نعم، لأنه كأنه نوع من المأدبة والجائزة اللي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، كأن الله يعني إيه، شوف الله سبحانه وتعالى كأنه إيه يمرن العبد، زي ما تقول ايه انت شوف والله المثل الاعلى، انت بيجي تدرب عسكري، ها قف امشي، قف امشي، ها حرك قف، فحتى يكتسب الطاعة. هم ليش بيعملوا كده؟ يكتسب الطاعة، قف. فالشريعة الشريفة والله المثل الاعلى تدربنا، كل توقف عن الاكل، صم افطر، فتسمع الكلام، فكأنها كده، فرمضان صيام ثم صومه، يوم العيد افطار، كله افطر، علشان تبقى صورة الايه صورة الطاعة في الصوم وفي الفطر، انقياد، امرنا بالصيام على العين والرأس، اليوم افطر، نعم على العين والرأس، هكذا، مع ان الفارق سويعات يعني بين اخر يوم من رمضان وايه فيكون الصيام واجبا ثم يحرم، شوف الصيام يصبح كان واجبا في 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 اليوم الاخير من رمضان وبعدين اول يوم من شوال يصبح حراما. فيكتسب العبد المرونه والطاعه اني على عين الراس اصوم الان على عين الراس افطر الان على عين الراس. ليش؟ لانك عبد عبد تمام. فده معنى ايه؟ ده تمرس على العبوديه. علشان كده العلماء يقولون ايه؟ ان رمضان مدرسه يعني للسنه كلها، لانه يمرن على الطاعه، يمرن على التقوى، يمرن على المراقبه، يمرن على سماع. ونفس الشيء نفس لما قلنا يستحب تعجيل الفطر. ليش يا اخواني؟ العلماء يقولون ايضا لانه يعني الان ربك سمح لك، بادر الى مأدوبته، ما لا تعمل كالمعرض. يعني ايه؟ الان بيقول لك انا سمحت لك الان ساعه ما غربت الشمس مسموح لك الفطر، فانت حتى لا تظهر بصوره المعرض ولو سمحت لي انا مش عاوز، لا اقبل على ايه؟ على ما سمح لك به حتى يعني ايه تبدي من نفسك الطاعه والاقبال على رحمات الله سبحانه وتعالى. عندما وقفك عن الاكل وقفت، وعندما فتح لك الباب فانت فرح برحمه الله، فرح بان اباح لك، فانت مقبل على مائدتك. فده نفس الشيء ينطبق في مساله تعجيل الفطر، وينطبق ايضا في مساله الايه؟ مساله العيش. نعم. الصلاه ولا الصيام؟ الصلاه تبقى على الانسان ما دام عقله موجودا. تمام تمام. ولو بعينيه كما يقول اهل العلم. تمام. يعني وهذه مسألة يجهلها بعض الناس ويقصر فيها آخرون. يأتي الإنسان أصيب بشلل أو أصيب بشيء، لكن عقله موجود يا أخواني. الصلاة لا ترفع عن العبد إلا إذا مات أو ذهب عقله، فما دام العقل باقيا فهو مطالب. فهذا الذي على فراش المرض ولو كان مشلولا يمكن إن أمكن أن يوضأ سيوضأ، فإن لم يمكن ييمم. فإن لم يمكن لا وضوء ولا تيمم، كان ليس عنده أحد، سيعتبر فاقد الطهورين. تمام. الصلاة يصلي على الوضع الذي يستطيعه حتى لو بتحريك عينيه. العلماء يقولون هكذا، يعني ينتوي هكذا أنه الآن طيب يستطيع يحرك لسانه حركة، فإن لم يستطع قرأ في نفسه، ثم يتخيل نفسه أنه بيركع، ثم يقول في نفسه سمع الله لمن حمده، ثم وهكذا. يا اخواني ما دام في عقل يبقى عليه الايه؟ يبقى عليه التكليف، الا ان يذهب العقل يصبح في غيبوبه او لا يدرك من حوله. تمام. ما عادش عارف وبيخبط وشيء، فده ايه؟ خلاص رفع عنه الايه؟ رفع عنه القلم يا اخواني. لو حصل له رجع الى عقله رجع اليه الايه؟ القلم مره اخرى. فبالتالي يجب ايه؟ يجب عليه الصلاه. فالصلاه لا ترفع الا اذا مات الانسان او ذهب الايه؟ ذهب العقل. تمام. ننصحه يعني ننصحه ونوضح له. يعني شوف يعني فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حتى كما يقول بعض اخواننا ولو كتابه لو يعرف يقرا، يعني كل ايه؟ حاول ان تصلي حتى تخدم حياتك بالصلاه او شيء، فانت ادي وسعك معه. نعم. ها؟ ما في الا ترحم عليه. لا لا ما في الا الترحم عليه، نسال الله ان يعفو عنا وعنه ويعفو عن الجميع، ما في الا الترحم عليه. نعم. شوف هي ستأتي، هيأتي الآن. شوف شعبان هيأتي الكلام عليه واتكلم عليه. تمام. نعم.
كان غايب عن الوعي.
نعم. لا لا، لو غاب عن الوعي أقل من 24 ساعة فيقضي، أما إن غاب أكثر من 24 ساعة فلا يقضي. تمام. نعم نعم. في أي إيه؟ نفس الكلام. نعم. تمام. طيب. قال فقلنا وتسع من ذي الحجة. الحديث المشهور يا أخواني في نعم هو أصلا العيد يوم واحد، هم بيسموا تاني العيد وثالث العيد، إلا في عيد الأضحى في الأيام اللي بعده تحرم. نعم. لأنها تسمى أيام التشريق. إخواني الشريعة سمت يومي العيد أو يوم العيدين، يعني العيد في الحقيقة سواء في الفطر أو الأضحى يوم واحد، ده الحقيقة يعني. تمام. وبالتالي يا أخواني في عيد الفطر أنت من اليوم الثاني، وده يعرفه بعض الناس كتير، يعني إيه تبص تلاقي ثاني يومه هو صايم، بتعزم عليه أو تضيف عندك أو شيء في اليوم الثاني، قال لك أنا صايم.
فبالنسبة لعيد الفطر يا أخواني هو يوم واحد فقط، وبالتالي يجوز لك في اليوم الثاني أن تصبح صائما. أما بالنسبة للأضحى أنت معك يوم واحد هو عيد الأضحى، ولكن معك أيام التشريق منهي عن الصيام فيها، فهي أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتسمية الناس بأيام العيد يعني إيه؟ تسمية مجازية، يعني يقول لك العيد الفطر ثلاث أيام، أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، عيد الأضحى أربع أيام، دي تسمية مجازية يا أخواني. لكن في النصوص الشرعية بيجعل يوم العيد يوما واحدا، فيوم الفطر يوما واحدا، ما بعده يجوز الصيام. أما عيد الأضحى فهو يوم واحد لكن بعده أيام اسمها أيام التشريق، منع الشارع أيضا منها الإيه؟ فيها الصيام، إلا للإيه؟ لصاحب الهدي اللي هو لم يجد الهدي في الحج، فجوز له العلماء أن يصوم في إيه؟ في أيام التشريق. أما المقيم اللي هو ليس في الحج فلا يجوز له أيضا لا صوم يوم العيد ولا صيام أيام الإيه؟ أيام التشريق. واضح إخواني؟ طيب، التسع من ذي الحجة ورد الحديث في فضل العشرة أيام من ذي الحجة، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، فده يشمل العشر من ذي الحجة يا إخواني في جميع الأعمال. ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله، فكلمة العمل الألف واللام فيها جنسية تشمل جميع أنواع العمل، سواء كان ولذلك من ضمن تفضيل تلك الأيام بعض العلماء يقول إن هذه الأيام يجتمع فيها جميع العبادات، وهي لا تجتمع يجتمع فيها أنك تصلي، ممكن تصوم، ممكن تكون حاجا، تمام، ممكن تتصدق، أي عمل من تلك الأعمال، ومن ضمن تلك الأعمال أنك تصوم. وطبعا العشر هي لا تصام العشر، إنما من صامها يصوم التسع يا أخواني، لأن العشر هو يوم العيد يحرم. فإن ورد في بعض الكلام إن عشر إنما المقصود بها الإيه؟ التسع. أما من ناحية بقية الأعمال فمستمرة في الإيه؟ مستمرة في العشر، عن الصلاة في العشر، الصدقة في العشر، الذكر في العشر، قراءة القرآن في العشر، إلا الصيام فإن كان يكون في التسع. وأما اليوم العشر فهو يوم العيد، لا يصح فيه الإيه؟ لا يصح فيه أن تصوم، يحرم عليك الإيه؟ الصيام. وأيضا ورد عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، ركعتين الغداء للفجر يعني، تمام. فهذا الحديث وإن كان في ضعف إلا أنه إيه يعني ممكن يدعمه ما ورد من عموم فضل الإيه؟ فضل الأيام العشر. فقد سمعنا بعض الشباب ربما يستنكر على بعض الناس صيام الايه؟ صيام التسع، وهذا بعيد عن الفقه يا اخواني، بل الانسان مأمور بايه؟ بان يعمل ما يستطيع من الاعمال، ومن ضمن تلك الاعمال الصيام، فلا يمنعن احدا من الصيام في الايه؟ في التسع من ايه؟ من ذي الحجه، والله اعلم. طبعا افضل يعني يوم هو يوم عرفه في 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 العشر في التسع، وصيامه أفضل إيه؟ أفضل من غيره يعني. فإيه؟ فإن صام التسع ومن ضمنها يوم عرفة فبها ونعمت، فإن لم يصم فيوم عرفة يكفر إيه؟ سنتين، تمام. فأفضل التسع هو يوم عرفة، فقد ورد فيه نصوص مخصوصة تدل، حتى قيل إنه أفضل أيام إيه؟ أفضل أيام السنة. وقارن بعض العلماء في الفضيلة بين يوم عرفة وليلة القدر، حتى بعض العلماء قال أيهما أفضل، يوم عرفة ولا ليلة القدر؟ لأن دي بنقول إنها خير ليلة في السنة وده خير يوم. وفق شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأمرين، قال ليلة القدر ليلة ويوم عرفة يوم نهار، فقال فليلة القدر خير الليالي ويوم عرفة خير الأيام، يعني ده خير نهار وده خير ليل، تمام، فلا تعارض، وبالتالي ده مسك الليل وده مسك الإيه؟ النهار. فيوم عرفة خير الإيه؟ خير الأيام، وليلة القدر خير الليالي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.